بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: وضابط الكشف الحكمي الحكم بعد الإجازة بترتب آثار ملكية المشتري من حين العقد. المصنف بعد أن بين الثمرة بين الكشف الحقيقي وبين الكشف الحكمي، وتبين في هذه المسألة في هذا الفرض أن نقل المالك يكون فضوليا في هذا الفرع الثالث أخيرا، يكون فضوليا على الكشف الحقيقي ويكون صحيحا على الكشف الحكمي. ومن ضمن الأحكام المترتبة ومتفرعة على الكشف الحكمي هو لزوم دفع البدل للمشتري الأول لفرض صحة العقدين، صحة نقل المالك وصحة عقد الفضولي، وبالتالي الإجازة تصحح العقد الفضولي، فصح العقدان عقد الفضولي وعقد المالك، مع أن كلا من العقدين وقع على عين ومبيع واحد، فلا بد من حل مشكلة التزاحم بأن تدفع العين المبيعة لأحدهما وهو الأسبق والبدل للآخر. وفي المقام يأتي هذا السؤال الذي أجبنا عنه في الدرس السابق: كيف أمكن صحة عقدين مع أن متعلقهما أو الواقع عليهما واحد؟ وكيف قلتم بدفع البدل مع أنه يستحق العين؟ قلنا إجمالا للجمع بين الأدلة، ولكن هذا متفرع على الكشف الحكمي، على القول بالكشف الحكمي. لذا المصنف عليكم السلام ورحمة الله كأنه في مقام تعليل الانتقال إلى البدل في حالة صحة العقدين، أو في مقام تعليل جدوى الإجازة مع أن العقد من المالك سابق على الإجازة ولا يعد ردا أو نقضا لمحل الإجازة. كيف نفهم الكشف الحكمي بحيث نفهم ما ذهب إليه المصنف في الفرع الثالث، وهو المقارنة بين أو الثمرة بين الكشف الحقيقي والكشف الحكمي، بحيث ترتب على الكشف الحكمي ماذا؟ أحكام معينة، وهي التي ذكرناها في الدرس السابق. بناء على هذا يتصدى أو يدخل المصنف في بيان ما عبر عنه بشنو ضابط الكشف الحكمي، يعني ما هو الضابط والمناط والأساس الذي يعمل به القائل بالكشف الحكمي بحيث وصل إلى النتائج التي ذكرناها أو التي ذكرت في الدرس السابق. صار واضح إن شاء الله؟ يقول المصنف هذا اعتبر هذا مطلب ضابط الكشف الحكمي، مطلب فرعي، هاي النقطة الأولى حررنا بها أو وجهنا بها البحث. النقطة الثانية يقول المصنف ضابط الكشف الحكمي هو ما يحكم به بعد الإجازة، ما يحكم به بعد الإجازة بترتب آثار الملكية الممكنة دون الملكية، وأما الملكية فتحصل من حين الإجازة. ولذا يمكن التعبير عن الكشف الحكمي بأنه نقل حقيقي كشف حكمي. الإجازة نقل. احنا كلامنا هذا كله كشف ونقل تفسير للإجازة. فحينما نقول كشف حكمي يعني شنو؟ عن الإجازة كاشفة كشفا حكميا. فبالدقة إذا أردت أن تعبر عن هذا الرأي قل هكذا: الإجازة ناقلة حقيقة كاشفة حكما أو كاشفة حكما. فهي من حيث الملكية نقل حقيقي لأن النقل يحصل بالإجازة، ومن حيث آثار الملكية هي كاشفة لأنها تبين نقل الآثار وترتب الآثار للطرف الآخر للمشتري من حين العقد. فإذن هذا هو ضابط ومناط القائل بالكشف الحكمي. وهذه الملكية بلحاظ العين أو بلحاظ الآثار، من الواضح أنه تارة تلحظ من طرف المالك المشتري، من طرف المشتري، وأخرى من طرف البائع. في مثال الخيار اللي ذكره المصنف من باب التنظير، كان المصنف أو كان المثال ناظرا بلحاظ طرف من طرف المشتري. احنا نلحظ المشتري كيف يترتب له تترتب له الآثار، وبالتالي أي شيء هو الذي يكون مخالفا فيحل بحل طارئ. أما في أصل مسألتنا ما نحن فيه، كان النظر لترتب الآثار من جهة البائع لا من جهة المشتري. واضح إن شاء الله؟ هذه الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة: بما أن الإجازة في الكشف الحكمي تعني ترتب الآثار الممكنة من حين العقد، وهذا يعني أن المشتري يملك العينة المبيعة بالإجازة، فالإجازة قد تكون لها محل، قد يكون لها محل وقد لا يكون لها محل، إذا فرض أن المالك تصرف بالعين. التفتوا ياه، وهذا منا راح ندخل في النقطة المهمة. بما أن الكشف الحكمي يترتب عليه نقل الآثار من حين العقد ونقل العين من حين الإجازة، فالإجازة لها مستوى من التأثير. فالإجازة ليست فقط كاشفة، لها مستوى من التأثير لأن هي الناقلة للملكية. وعليه فلا بد أن يكون للإجازة محل للتأثير، وتصرف المالك الأصلي، تصرف المالك الأصلي بالعين قبل الإجازة قد يفوت محل الإجازة. من هنا وجد احتمالان أو فرضيتان في تصرف المالك: المالك الذي يتصرف بالعين المبيعة فضولا ثم يجيز. هنا احتمالان أو فرضان. الاحتمال الأول أن يكون تصرف المالك بالعين المملوكة قبل الإجازة لا ينافي الإجازة، تصرف بالعين المملوكة قبل أن يجيز ثم أجاز، ولكن هذا التصرف لا ينافي الإجازة. فمع أنه تصرف بالعين يبقى هناك محل للإجازة وتكون الإجازة مؤثرة، فيصح تصرف المالك وتصح الإجازة. تصرف المالك يصح كما سيتضح بالمثال، وبعد وتصح الإجازة، والنتيجة صحة العقد الفضولي وإجازة المالك وتصرفات المالك. لماذا؟ لأن التصرف الذي صدر من المالك لا ينافي الإجازة. مثال ذلك: ما لو نقل المالك الأصلي أو أتلف النماء المنفصل الذي ترتب على العين المبيعة، كما لو بيعت شاة زيد، كما لو بيعت شاة زيد فضولا وقبل أن يجيز زيد المالك شرب لبنها، هذا أتلف النماء، أو باع لبنها، هذا يعتبر تصرف بالشاة أو لا؟ تصرف بالشاة قبل أن يجيز ثم أجاز. في مثل هذه الحالة من يبني على الكشف الحكمي يحكم بصحة الإجازة، وبالتالي ملكية الشاة للمشتري من حين الإجازة، وصحة ما قام به المالك الأصلي من النقل والبيع للنماء، وكذلك حلية وجواز ما شربه أو أتلفه من النماءات، وبقية النماءات تكون للمشتري، يعني كشف حكمي. وهنا نقطة مهمة، وما أتلفه المالك الأصلي من النماءات ضامن لها، يضمنها للمشتري، لأنها منافع مستوفات وهي مستحقة لغيره فيضمنها. كيف يضمنها؟ يدفع بدلها للمشتري. فهنا في هذه الفرضية زيد يعطي الشاة للمشتري ويعطيه بدل اللبن الذي شربه أو الذي باعه، واضح إن شاء الله؟ هذه الفرضية الأولى التي هي عنوانها شنو؟ أن تصرف المالك لا ينافي محل الإجازة أو الإجازة. الفرضية الثانية أن يكون تصرف المالك بالعين المبيعة مفوتا لمحل الإجازة، أي يتنافى مع الإجازة، فبالتالي تبطل الإجازة لأنه لا محل لها، ويبطل العقد الفضولي لأنه متوقف على الإجازة، ويصح تصرف المالك ولا شيء عليه، لا دفع بدل ولا قيمة. مثال هذا كما لو أتلف المالك العين المبيعة إتلافا عقليا أو إتلافا شرعيا. إتلافا عقليا يعني تكويني، هي نفس العين مثلا فضشات ذبحها وكلها، أو قتلها مثلا ورماها مثلا، هذا عبر عنه شنو؟ أو مثلا المبيع من المحروقات بنزين غاز كذا واستعمله حرقه زيت وأشعل به أتلفه، هذا إتلاف عقلي أو تكويني، أو إتلاف شرعي. إتلاف شرعي بمعنى ها يعني ضابط ما هي؟ بأن يتصرف في العين تصرفا يوجب انتفاء إمكان الاستفادة بتلك العين، ينفي، هاي مهمة خليوها جوهر خطين ثلاثة، إن كان ينفي تصرفه، ينفي إمكان تصرف، إمكان تحصيل منافع هذه العين، كما لو أعتق العبد، عبده أعتقه بعد يرجع يصير شنو؟ يصير مملوك؟ بعد ما ممكن خلص. أو عين أوقفها، حولها من مملوكة إلى محبوسة بشكل عام، وقف، هذا يعبر عنه إتلاف شرعي. فالمالك لو أتلف العين المبيعة نفسها بإتلاف عقلي أو شرعي يكون قد تصرف بما ينافي الإجازة، بحيث انتفى محل الإجازة، بعد ماكو موضوع للإجازة، لا تنفع لا تؤثر الإجازة. في مثل هذه الحالة الإجازة باطلة، بيع الفضول باطل والعتق صحيح. صار واضح إن شاء الله؟ المصنف في هذا الفرض الثاني في هاي الحالة الثانية يقول ويحتمل أن تكون الإجازة صحيحة، مع أنه شنو سوى؟ أتلف العين المبيعة نفسه. شوية التفتوا وياي، هنا راح يجينا إشكال. المصنف يقول ويحتمل أن يكون ما قام به من تصرف وإن كان ينافي الإجازة، إلا أنه يمكن الحكم بصحة الإجازة وبالتالي صحة البيع الفضولي، ولكن يدفع البدل، يضمن العين التالفة للمشتري. فإذا كان المبيع هو شاة وأكلها، ذبحها أكلها، أو كان عبد وأعتقه ثم أجاز بيع الفضولي، قل هذا التصرف صحيح والإجازة صحيحة، ويضمن للمشتري قيمة الشاة أو قيمة العبد المعتق. صار واضح إن شاء الله؟ هذا من هذه الجهة الآن اتضح ما تقدم من المصنف، أنه كيف حكم بصحة عقد المالك وعقد الفضولي، وانتقل إلى دفع البدل للمشتري. صار واضح؟ خلنا نقراها وراح يجينا إشكال.
مجرد هذه دعوة دليل؟
جمع بين الأدلة، هو على الاحتمال الأول، هذا طبعا بعدين راح تجي، هو عبري يمكن سيجي يقول وسيجي. مسألة هنا أنا فقط يشير يعني يثير احتمالات. أي في الاحتمال الأول وهو بطلان الإجازة، يقول لأنه بعد ما لها محل الإجازة، الإجازة ناقلة، تفتوا ياي الإجازة ناقلة، ناقلة لماذا؟ لأي شيء؟ للعين. إذا كانت العين باقية فهي الفرض الأول، ينقل العين، مشكلة بالنماءات يضمنها. أما على الاحتمال الثاني إذا كانت العين تالفة والإجازة ناقلة، بعد ماذا ينقل؟ ما هو المنقول بعد إذا العين تالفة؟ فإحنا والفرض الأول بناء على أن الإجازة ناقلة فلا محل لها مع انتفاء العين المبيعة. على الاحتمال الثاني يقول لا، يمكن أن نتصور أنه عقد صحيح، غاية الأمر أنه ينتقل للبدل. أنتوا ليش لماذا حكمتم بانتفاء محل الإجازة؟ لأن العين تالفة، ماكو مشكلة في كثير من البيوع تتلف العين تنتقل إلى البدل. بدل سلو بعد شنو البدل؟ المثل، القيمة، إلى آخره.
وهي صح يعني إجازة أتو
نعم
إجازة المعدوم يصح.
هذا بعد إجازة، أي إجازة نعم. خلنا نطبقها، ماكو إشكال، قد يكون مثلا يدفع ما في ذهنك. قال وضابط الكشف الحكمي الحكم بعد الإجازة بترتب آثار ملكية المشتري من حين العقد، فإن ترتب شيء من آثار ملكية المالك قبل إجازته كإتلاف النماء ونقله ولم ينافي الإجازة جمع بينه وبين مقتضى الإجازة بالرجوع إلى البدل. هاي الفرضية الأولى، أنه التصرف ما ينافي لأنه تصرف بالنماء مو بأصل العين، فبالتالي بين شنو من الجمع بين الأدلة نقول بصحة التصرف أو البيع الذي قام به المالك الأصلي مع صحة الإجازة والعقد الفضولي. الحل شلون؟ ننتقل للبدل. وإن نافى الإجازة، وإن نافى شنو؟ ترتب الآثار. وإن نافى ترتب الآثار الإجازة كإتلاف العين عقلا أو شرعا كما بينا كالعتق، فات محلها، محل الإجازة مع احتمال الرجوع إلى البدل وسيجي. هنا إذا تتأمل تدقق ربما يظهر تنافي في كلام المصنف، لأنه في أصل المسألة في نفس الصفحة فوق اللي بداية الفرع الثالث اللي ذكرناه، المصنف صريحا شنو انتقل للبدل، ما توقف ما تردد في الحالة الأولى. لاحظ ولو نقل المالك أم الولد عن ملكه قبل الإجازة فأجاز، بطل النقل على الكشف الحقيقي لانكشاف وقوعه في ملك الغير مع احتمال كون النقل بمنزلة وبقي صحيحا على الكشف الحكمي. احنا كلامنا الآن على الكشف الحكمي، وبقي صحيحا على الكشف الحكمي وعلى المجيز شنو قيمتها البدن. يعني تردد، اكو تردد عندنا واضحة، ركزوا وياي في هذا المسألة. بقوله وبقي صحيحا على الكشف، المصنف لم يتردد مع أن المالك باع العين نفسها، مو النماء، باع نفس العين، نقل نفس العين، مع أن المالك باع ونقل نفس العين المبيعة، المصنف جزم بأن العقد صحيح والإجازة صحيحة وعلى المالك دفع القيمة يعني البدل، تمام. ولكن في التحقيق اللي ذكره في بيان ضابط كشف، ضابط الإجازة بنحو الكشف الحكمي، تردد إذا كان المالك نقل اللي هي إحدى حالات الإتلاف بالفرع الثاني اللي هي منافي الإجازة. شو سوى المصنف في حين في حالة التصرف في أصل العين مو في النماء، في الصورة الأولى، في الصورة الثانية إذا نقل نفس العين تردد المصنف، ها إما فات محل الإجازة فالبيع باطل بيع الفضولي، وإما صحيح وينتقل للبدل. مو هذا ترديد؟ أي هو هذا صار، هو نشير هذا. فالمصنف أول مرة واضح الفارق، المفارقة واضحة في الحالة، يعني كلا الحالتين اللي في أصل المسألة والتي ذكرها في الفرع الثاني، هو تصرف من المالك في العين المبيعة قبل الإجازة، والتصرف ينافي الإجازة، لأنه هو إذا باع العين بعقد اللازم أو وهبها أو أعتقها أو أكلها إذا تؤكل، هذا كله ينافي الإجازة. في الفرض الأول جزم بصحة الإجازة والانتقال للبدل، بينما في التحقيق اللي ذكره تردد، قال يمكن أن يكون صحيح وينتقل للبدل، ويمكن أن يكون لا فات محل الإجازة ونحكم ببطلان الإجازة وبطلان العقد الفضولي. واضح إن شاء الله؟ لكن لعله أن السبب في هذه المفارقة هو أن المصنف يفرق بين النقل مع بقاء العين قابل للانتفاع ولو من الغير، وبين التصرف بالعين بما هذا اللي قلنا. خلوا كم خط خليته جوا؟ ها هسه جيبونا، بحيث تكون العين فاقدة للمنفعة كما في العتق أو الوقف. فإذا كان تصرف المالك من قبيل البيع والهبة، هذا يأتي فيه ما تقدم من الجزم بصحة الإجازة والعقد الفضولي وينتقل للبدل دفع القيمة. أما إذا كان تصرف المالك من قبيل شنو؟ ها إتلاف، بمعنى أن أكلها، أعتق العبد، أو مثلا أوقف الدار، فهنا صار تردد عند المصنف، صار عنده إما وإما. في هذه الحالة الثانية صار عنده ترديد احتماليا، أما ذي تلك الحالة الأولى جزم بصحة العقد والانتقال إلى البدل. صار واضح إن شاء الله؟ ثم ذكروا، قال المصنف ثم إنهم ذكروا للثمرة بين الكشف والنقل مواضع. المطلب الثالث، هذا كله تقدم كان المطلب الثاني، وهو الفارق بين أو الثمرة بين الكشف الحقيقي بأنحائه وبين الكشف الحكمي. المطلب الثالث في بيان الثمرة بين الكشف مطلقا وبين النقل. كشف مطلقا يعني شنو؟
واقع
حقيقي بأقسام، بكل أقسام المتقدمة، كشف حقيقي، كشف حكمي، والحقيقي الإجازة هي الشرط أو منشأ انتزاع الشرط، كل أقسام الحقيقي في قبال النقل. ويذكر المصنف في بيان الثمرة بين هذين العنوانين عدة مواضع، يعني عدة ثمرات. الثمرة الأولى وهي الثمرة المعروفة المشهورة التي أول ما تتبادر إلى الذهن ومرت علينا في الشرائع وفي اللمعة، وهي أنه على الكشف مطلقا على بقطع النظر عن تفاصيله، على الكشف يكون النماء المنفصل، على الكشف يكون نماء المبيع المنفصل للمنتقل إليه للمشتري، بينما على النقل ها يكون النماء المنفصل لمن؟ للمنتقل عنه يعني للمالك. شوية خلينا نوضح هذه. النماء كما تقدم قسمان، نماء متصل ونماء منفصل. في النماء المتصل بلا خلاف بلا نقاش عندهم أنه تابع للعين، تابع لمالك العين، من يملك العين يملك نماء أهل متصل، المن العين مملوكة فله. إنما الكلام يقع في النماء المنفصل، صوف وحليب ولبن ومثلا ماشا ومولود إلى آخره، هذا الذي يقع فيه الكلام. خب إذا قلنا بالناقل أن الإجازة ناقلة، يعني من حين العقد إلى حين الإجازة العين هي هي للمالك، لا فرق بين كونها مملوكة محضا أو بين كونها مملوكة ووقعت متعلقا لعقد فضولي. مملوكة العين لمن؟ للمالك، للبائع، للمالك الأصلي الذي سيكون بمنزلة البائع، وبالتالي كل النماءات له متصلة ومنفصلة. هذا إذا قلنا بالنقل. ثم بعد الإجازة تنتقل العين ونماءاتها لمن؟ إلى المشتري. أما إذا قلنا بالكشف فنفصل، نقول أن النماء المنفصل من حين العقد إلى الإجازة هذا يكون للمشتري، وإن كانت العين باقية ملكيتها لمن؟ للمالك، إما باقية للمالك أو منتقلة على اختلاف أنحاء الكشف. المهم كلامنا بالنماء، النماء كقول مطلق. إذا قلنا بالناقل فالنماء لمن؟ قبل الإجازة للمالك، للمالك. أما إذا قلنا بالكشف فالنماء لمن؟ للمشتري. هذه هي الثمرة المعروفة الواضحة بين الأعلام. قال ثم أنهم ذكروا للثمرة بين الكشف والنقل مواضع، منها النماء، يعني كلامنا بعد كله بالمنفصل متصل واضح ما أتكلم به، فإنه على الكشف بقول مطلق بكل أنحاء الكشف لمن انتقل إليه، يعني لمن النماء للذي انتقل إليه العين اللي هو منه المشتري، وعلى النقل النماء يكون لمن انتقلت عنه يعني للبائع. واضح إن شاء الله. خب هنا يذكرون فرع، وهو لو كان الثمن له نماء، الثمن عادة يكون نقد إلا نماء ليس له نماء، إذا كانت البيع بعين معينة وكان الثمن شيء من الأعراض أو الأجناس التي لها نماء، كمن يبيع شاة مثلا أو بعير بشاتين أو ثلاثة،
عين بعين،
هذا قد تقدم يصير لو ما يصير ماكو مشكلة. فإذا كان الثمن أعيان ولها نماء فالكلام هو الكلام، ولكن بالعكس، يعني على الكشف النماء يكون للبائع يعني لصاحب العين المبيعة، وعلى النقل يكون للمشتري. صار واضح إن شاء الله. وللشهيد الثاني، المصنف في المقام يتعرض في نهاية هذه الثمرة يتعرض لعبارة للشهيد الثاني، أيضا تقدمت هذه في اللمعة للي قرأ اللمعة. ظاهر عبارة الشهيد المنافات لرأي المشهور، فيتعرض لها ويبين محاولات الحل. العبارة موجودة بالهامش إذا نقرأها سوية حتى نشوف وين المنافاة. عندكم بالهامش قال إذا نفسها هامش رقم 3 وتظهر الفائدة في النماء فإن جعلناها كاشفة الإجازة فالنماء المنفصل المتخلل بين العقد والإجازة الحاصل من المبيع لمن يكون للمشتري ونماء الثمني المعين. شوف هنا نتعرض إلى مسألة شنو إذا النماء كانت له ها ونماء الثمن المعين لمن للبائع. ليش قال المعين؟ لأن الثمن عادة حتى لو كان أعيان أحيانا يكون كلي. اشتريت منك هذا البعير بشاتين مثلا يا لكن أي شاتين ما محددهن ما معينات يبقى كلي في ذمة المشتري. فهنا لا مسألة تختلف. أما إذا كان لا ثمن معين بهاتين الشاتين فيأتي الكلام أن النماء يكون للبائع. ولهنا راح تبدل مشكلة. ولو جعلناها الإجازة ناقلة فهما للمالك المجيز. فهما منه نماء المبيع ونماء الثمن. نماء الحالين الأمرين المبيع والثمن المن يكون للمالك المجيز. لكن هذا مو صحيح. شلون يصير للمالك المجيز؟ لاحظوا ياي النماء يختلف نماء المبيع ونماء الثمن على فرض انه الان اذا كان هيك. فاذا جعلنا الاجازه ناقله المفروض ان يكون نماء المبيع المن باقي للبائع للمالك العين ونماء المشتري يبقى للمشتري لانه بالاجازه يصير نقل والا قبل الاجازه كل على ملكه. الشهيد شنو حكم؟ كلاهما للبائع اللي هو المالك المجيز اللي هو طبعا عبر بائع يعني هو بمنزلة البائع. نعم
كلاهما للمالك
للمالك المجيز اللي هو بمنزلة البائع وخر البائع. المالك المجيز اللي هو مالك المبيع مالك المبيع. يفترض بناء على النقل مالك المبيع له نماء المبيع فقط بينما الشهيد الثاني شنو قال؟ للمالك المجيز نماء الثمن ونماء المثمن. خب نماء المثمن على القاعدة نماء الثمن يكون للمالك المجيز. كيف يكون هذا؟ هاي خلاف القاعدة خلاف رأي الفقهاء. هنا وقعت المشكلة. المصنف يتعرض لهذه العبارة للإشارة إلى الحل وذكرت عدة حلول. المصنف يقول أنسب الحلول ما ذكره بعض الإعلام وهو نخليه ثانيا حتى نشوقكم إلى الحل اللي ما يقبل المصنف يقول ها هذا البعض حلها هكذا بأن نماء المثمن للمالك المجيز على القاعدة ما عندنا مشكلة. نماء الثمن المفروض يكون للمشتري ولكن حيث إن المشتري يعلم بأن هذا عقد فضولي ومع ذلك سلم الثمن أو ملك الثمن أو نقل الثمن فهو سلطه على عينه على الثمن سلطه على العين اللي هي ثمن. فإذا سلطه مقتضى التسليط أنه يملك النماء. المصنف يقول لا هذا مو صحيح. لكن مو يقول ما صحيح مطلقا وإنما أكو حل أسلم منه أصح منه أولى منه وهو أن نفترض أن العقد وقع بين فضوليين البائع فضولي والمشتري فضولي وأما المالكان فكل منهما بعيد عن العقد. المالك المبيع إذا أجاز شو نقول؟ مالك مجيز. مالك الثمن إذا أجاز أيضا نسميه مالك مجيز. فإذا عبرنا حينئذ بأن النماء للمالك المجيز راح يصير عندنا تصرف في تعبير المالك المجيز بأن نحمله على أنه كلي عنوان جنس يراد منه المالك المجيز اللي هو مالك المثمن والمالك المجيز اللي هو مالك الثمن. فنماء المثمن للمالك المجيز اللي هو مالك المثمن، ونماء الثمن للمالك المجيز اللي هو مالك الثمن. فما عندنا مشكلة بعد انحلت. غاية الأمر أن الشهيد جمعهما بعبارة واحدة للمالك المجيز، وإن كان هذا بخلاف الظاهر، ولكن هذا هو أسلم حل أو الأولى كما يعبر المصنف. قال: وللشهيد الثاني في الروضة، وللشهيد الثاني في الروضة عبارة توجيه المراد منها كما فعله بعضان أولى من توجيه حكم ظاهرها كما تكلفه آخر. وللشهيد الثاني في الروضة عبارة، هذا اللي قرناه بها مشكلة. مصنف يقول توجيه المراد منها، يعني توجيه المراد، توجيه شنو؟ أن ينصب التوجيه على مخالفة الظاهر في المراد من عنوان المالك المجيز، بدل أن يكون المراد منه فرد معين، طرف معين، وهو مالك العين مبيعة. عفوا، الآن نعتبره شنو؟ نتصرف ونعتبره مالك مجيز باعتباره عنوان وجنس. هذا تصرف في المراد كما فعله بعض أولى من توجيه، أولى يعني أنسب بالقواعد يعبرون عنه أولى، أولى من توجيه حكم ظاهرها، بدل أن نروح نتصرف في الحكم. هو شنو كان الحكم؟ بأنه الثمن يفترض باق على ملك المشتري إلى حين النقل، هذا الحكم. احنا تصرفنا به وقلنا مقتضى التسلط، مو احنا هذا صاحب الحلاقة، مقتضى التسليط انه ملك قبل الإجازة، ملك الثمن الى مالك المبيع، هذا صار تصرف بالحكم. المصنف يقول التصرف في المراد اولى من ان نتصرف في الحكم، اولى من توجيه حكم ظاهرها، ظاهر العبارة كما تكلفه آخر. تكلف يعني متان يقول جزاه الله خير، بارك الله به في ميزان حسناته، تكلف وفكر وتأمل وأوجد حل، ولكن هذا الحل بتكلف. ومنها أن فسخ الأصيل ثمرة الثانية غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
أحسن الله عليكم، بارك الله.